إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذه التوجيهات والتركيز على أدب عظيم لطالما فرط فيه الكثير من المسلمين، ألا وهو خلق الأناة والتأني. وقد مر معنا في دروس ماضية عما يتعلق بتعريفه وكذلك بشيء من فضائله، وبينا بعض الأبواب التي يجب على المسلم أن يتحلى بها بهذا الخلق، بالأناة والتأني والتؤدة والتبين والتثبت. فمن هذه الأبواب في باب العبادة، وكذلك في باب الأحكام، سواء أكان على المسائل أو كان على الأشخاص، وهكذا التأني والتبين في نقل الأخبار. ثم بينا ما هي الطرق التي ينبغي أن تتخذ إزاء هذه الأخبار التي يتناقلها الناس من هنا وهنا، وخاصة إذا حملت في طياتها الطعن والغمز بأهل الصلاح وأهل العلم والاستقامة. فذكرنا أنه من الواجب الأسلوب اللي يتخذ في هذا الباب المقام والتثبت، ومن أعظم صور التثبت في هذا الباب أنك تتواصل مع صاحب الحدث، تتواصل مع صاحب الحدث. وذكرنا عبارات العلماء في هذا المقام، وذكرنا في قصة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كيف أنه بادر حينما سمع بتلكم الحكاية التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، فبه رضي الله تعالى عنه حينما تثبت بنفسه حتى دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبينما هو قائم قال: يا رسول الله، أطلقت أزواجك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: الله أكبر. فالشاهد ينبغي أن نتعامل ونربي أنفسنا على هذا الأدب، أن تتواصل مع صاحب الحدث، إن استطعت مباشرة كان بها، فإن لم تستطع فعن طريق الاتصال أو عن طريق الرسالة والكتابة. المهم أنك تتواصل مع صاحب الحدث، ولو أن الناس طبقوا هذا الأدب لكفاهم الله شر الكثير من الإشاعات. وقد ذكر البخاري أيضا من باب الفائدة، ذكر رواية من روايات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما كان يتعبد الله بتلكم العبادات، حين كان يقوم الليل ويصوم النهار. ففي رواية من روايات البخاري أن نبينا حينما سمع بهذا الخبر عن عبد الله بن عمرو دخل عليه قال: أخبرت عنك أنك تفعل كذا وكذا. فقال قال ابن حجر رحمه الله تعالى مستنبطا فائدة من هذا المقطع، قال: وفيه التثبت، وفيه التثبت. فنبينا سمع بأن عبد الله بن عمرو فعل كيت وكيت، لكنه ما اكتفى عليه الصلاة والسلام بهذا النقل، وإنما واجه عبد الله بن عمرو قال: أخبرت عنك أنك تفعل كذا وكذا، ثم إلى نهاية الحديث. فشاهد رعاكم الله أن هذا أدب عظيم. بقي كذلك أدب آخر ينبغي أن يتخذ إزاء هذه الأخبار المنقولة والمبثوثة هنا وهنا، وقلنا بالأخص الذي فيها الطعن وفيها الغمز والهمز بإعراض الصالحين والصالحات. من أهم هذه الآداب التي ينبغي أن تتخذ إحسان الظن بالمسلمين والمسلمات. إحسان الظن، يأتيك خبر عن زميلك، عن جارك، عن قريبك، عن عالم من علماء المسلمين، عن داعية من الدعاة، عن أي شخص كائن من كان، يأتيك الخبر عنه، فإنه ينبغي إن لم تستطع أن تتواصل معه فعليك يا عبد الله أن تتحلى بهذا الأدب العظيم ألا وهو إحسان الظن، ترد هذا الخبر على وجه ناقله. إن قال أن فلان يتكلم عليك أو أن فلان وقع في كذا وكذا من الموبقات، تقول حاشا لله، حاشا لله، ما أظنه، هذا زميلي، هذا أخي في الله، هذا صاحبي، هذا عالم من علماء المسلمين، هذا شيخ، هذا داعية، هذا جاري، ما أعرف عنه إلا الخير، والله ما أظن فيه إلا الخير. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن نتحلى به جميع عباد الله، لا أن تكون أسماعنا وقلوبنا متشوقة للطعن. بعض الناس كالجاحد، سرعان ما يأتيه خبر سوء عن جاره أو عن زميله سرعان ما يصدقه، قل نعم والله هذا مو مستبعد عليه، هذا مضمون فيه، نظن فيه كل شر، هذا الجار وهذا الأخ وهذا الزميل وهذا العالم، هذا ليس من أخلاق المسلمين، بل إن من أخلاق المسلمين أنهم لا يسيئون الظن بأنفسهم أي بإخوانهم. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. فنهى ربنا ونهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن هذا الظن، بأن نظن ظن السوء بالمسلمين والمسلمات. بقي مسألة، وهو كيف نعرف أن هذا من الظن السيء الذي يجب أن يجتنب. ذكر بعض العلماء ضابط، وممن ذكر هذا الضابط الإمام القرطبي رحمه الله تعالى كما في تفسيره في آية الحجرات، ذكر ما هو الظن الذي يجتنب، الذي ينبغي أن يجتنب والذي يحرم الأخذ به. قال وهو كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة ولا سبب ظاهر. كل ما لا تعرف له أمارة صحيحة ولا سبب ظاهر. ثم قال: وذلك إذا كان المظنون به عرف بالستر والصلاح وأونست منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد به والخيانة محرم. انظروا لهذا الضابط العظيم، قال: الظن السيء الذي ينبغي أن يجتنب كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة أو سبب ظاهر. ثم قال: وذلك إذا كان المظنون، أي تظن به، إذا كان المظنون به ممن علم بالستر والصلاح وأونست منه الأمانة في الظاهر، قال: فظن الإفساد به والخيانة محرم، ليس بمكروه بل محرم، تعصى، تكون عاصيا وتؤثم وتؤزر. يا عبد الله، إذا بلغ بك الظن أنك تظن ببعض الصالحين من أهل الخير، من أهل الاستقامة والورع، وممن علموا بالأمانة، أنك تظن بهم هذا الظن، ظن سيء، تظن بهم الفساد والخيانة، والسبب ما عندك سبب ظاهر، إنما شكوك، إنما ظنون، هذا محرم. بعض الناس إخواني في الله سرعان ما يرمي بالأحكام من باب الظنون: فلان ما أظنه إلا خبيث، فلان ما أظنه إلا زائغ عن الحق، فلان ما أظنه إلا من الفسقة، فلان ما أظنه من الأخيار. على ماذا يا عبد الله هذا الظن؟ ما عنده أمارة صحيحة، ما رأى فسقة، ما سمع بخبر خرج من لسانه، إنما هي ظنون. فالظن بأهل الصلاح هذا شرط، رجل علم بالستر، علم بصلاح، فلا يجوز أن تظن به ظن السوء، بخلاف من؟ بخلاف المبتدع. من كان من أصله في أصل أنه مبتدع فهذا كما قال العلماء من شؤم المبتدع أن يساء به الظن، من شؤم المبتدع أن يساء به الظن. المبتدع إذا فعل فعله هذا يساء به الظن، لماذا؟ لأن منهجه الذي يقوم به هو منهج ماذا؟ فاسد، يجعلك تسيء الظن بأفعاله وحركاته وأقواله، هذا إذا كان قائم على بدعة. لكن من كان قائم على ستر، على صلاح، قائم على سنة، فكونك تظن به الظن السوء هذا يعتبر من المحرم. وانظروا إلى قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال العلماء هذا الظن بمعنى التهمة، أنك تتهمه، ليس اعتقاد أو شعور، لا، شعور يتعدى أن يكون هذا الظن تهمة ترميه بكيت وكيت من التهم في الباطن والظاهر. قال العلماء ثم انظروا بماذا أمر ربنا بعد هذا الظن، قال: ولا تجسسوا. قال العلماء الفائدة في أن ربنا حينما حرم الظن ثم أتبعه بالتجسس، لأن الذي ظن بهذا بفلان أو فلانة ظن فيهم ظن السوء قام على غير بينة، هذا الظن السيء، ما أخال فلان إلا مبطل، ما أخال فلان إلا فاسق، تلكم المرأة ما أظن إلا لعابة، ظنون. ثم إذا ظن هذا الظن سرعان ما يأتي فيه المرض الآخر وهو التجسس، يتجسس لماذا؟ حتى يؤصل هذا الظن. وهذا كثير، رجل يقول في فلان أنه زاني أو فلان ما أظنه إلا حزبي، يرمي تهمة بين يا عبد الله ستأتي لك الأيام بما يبرهن على أنه زاني أو أنه حزبي، لكن هذا ما يترك الأيام تمشي، يعجل بماذا؟ بالتجسس، يرسل ابحثوا لي عما يؤصل هذا المعتقد الذي عندي. وهذا من حكمة القرآن، قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. لأن الذي يظن ظن السوء سرعان ما يتجسس، يرسل العيون بالوشاة بالنمامين بالجواسيس هنا وهنا حتى يبحث له عما يظنه أنه صحيح وهو ظن سيء. فينبغي إخواني في الله أن على المسلم أن يتحلى بحسن الظن وأن يحسن الظن بإخوانه، إذا بلغه أمر عن شيء من أمر السوء عن إخوانه عن أقاربه عن المسلمين عموما، وهذا أمر ليس قائم على بينة ولا على أمارة، فالواجب عليك أن ترد ذلك. وقد مر معنا قريبا ما ذكره ربنا جل وعلا في تأديبه للصحابة في قضية الإفك، حينما اشرأبت عنوق المنافقين فطعنوا في زوجة الرسول الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها بأن وقعت في فاحشة، فكان مما أنزل ربنا جل وعلا أدب أدى به الصحابة ومن سيأتي بعدهم إذا واجهوا بمثل هذه المواجهة أن سمعوا بخبر عن صالح. قال ربنا جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ما المقصود بقوله عز وجل ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا؟ هل معناه أن المسلم يحس بنفسه؟ قال أهل التفسير معنى أنفسهم هنا أي إخوانهم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. لماذا؟ ربنا عز وجل شبه المسلمين على أنهم كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فالمسلمون كلهم عبارة كنفس واحد، الذي يصيبك كان يصيب أخاك وما أصاب أخاك كان أصابك، فربنا شبه المجتمع بأنه نفس واحدة. قال عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي إخوانكم، هؤلاء ليسوا بغرباء، هؤلاء ليسوا بوعداء، هؤلاء أنفسكم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا الذي ينبغي. إذا جاء خبر كهذا الخبر كالصاعقة ترمى وتطعن في عرض من أمهات المؤمنات رضي الله تعالى عنها، في عرض عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ترمى بكبيرة بموبقة، ما ينبغي أن يصل حال بأحد أن يصدق هذا الخبر أو أن يتلقفه، بل مباشرة خبر بعض صالح يقول أعوذ بالله، هذا إثم مبين، هذا كذب. يأتيك بخبر عن عالم من علماء المسلمين، عن شيخ ممن عرف بالاستقامة والمدافعة والنفح عن السنة، يأتي بخبر أنه صاحب دنيا، أنه يذهب خلف دنيا، أنه حزبي، أنه ليس من العقل وليس من الأدب أنك سرعان تتلقف دون بينة دون برهان دون إحسان ظن بإخوانك، تقول أعوذ بالله شيخ هذا ما أضمه إلى الخير على أصل السلامة. وهذا الذي ينبغي. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ثم قال ربنا في آية أخرى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن صفات المؤمن أن لا يرضى بالفاحشة تنتشر بين المسبل في المجتمع، إما بفعل أو سعي أو حتى بتصديق، فهذا مما يعين على فعل الفاحشة. ولهذا كان من فعل السلف رحمهم الله تعالى أنهم من إحسانهم الظن بإخوانهم أنهم كانوا يلتمسون المعاذير، يلتمس العذر، ما يتعجل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إذا سمعت بكلمة من أخيك، أو إذا قال لا تظنن بكلمة سوء خرجت من أخيك وأنت تجد لها في الخير محملا، لا تظنن كلمة سوء في أخيك وأنت تجد لها في الخير محملا، أي كلمة خرجت لا تحملها مباشرة على محمل سوء. لا يا عبد الله، في سعة عندك محامل خير، احملها على محمل خير. لماذا هذا الحكر؟ لماذا هذه الزاوية المظلمة؟ بعض الإخوان ربما يسمع من أخيه، يسمع من أقاربه، يأتي بكلمة حفوة سرعان ما يحمل على محمل سيء. أنت أخي تظن في ظن السوء، اتق الله، ليش قلت كذا؟ وهذا أنت تقصدني، وهذا غمز، وهذا طعن، فلماذا يا إخوان هذا المحمل السيء؟ قل لعل أخي يعني قصد بالعبارة ما لا أعرفه أو ما لا أظنه. ولهذا يقول ابن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا. انظر إلى وقار السلف، إلى أدب السلف. يبلغك شيء عن أخيك، وأصرح من ذلك ما ذكره أبو قلابة رحمه الله تعالى قال إذا بلغك عن أخيك شيئا تكرهه فالتمس له العذر جهدك، حاول تتحرى، فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذر فقل لعل لأخي عذر وأنا لا أعرفه. من منا يا إخوان على هذا الخلق؟ من منا على هذا الأدب؟ من منا الذي يعاشر الناس بهذه المعاشرة؟ تأتي هنا الهنات والزلات والأقاويل عن إخوانه من زملاء من جيرانه، فيقول يا إخوان لعل أخي قصد كذا، يا إخوان تكلم عليك، هذا جارك، هذا صاحبك، هذا القريب الذي تحسن به، وأنت تتكلم عنك في المجلس، يقول يا أخي لعل قصد شيء ثاني سبحانه أنت ما تعرفه، لعل في سعة غضب أنت يمكن أغضبته فتكلم بكلمات نابية فيه. تحسن الظن بإخوانك، إذا ما وجدت حسن ظن في هذه المقالة ماذا؟ تعيب نفسك، قل لعل لأخي عذر وأنا لا أعلمه. وهذا الذي ينبغي أن يكون. ورحمة الله على الذهبي في السير حينما ذكر عبارة قالها ابن أبي ذئب وإمام أئمة السنة، تكلم هذا الإمام في إمام عظيم، في الإمام مالك رحمه الله تعالى. إمام مالك من درس كتاب البيوع في مسألة خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. مثل في البيوع معناها إذا تم البيع والشراء ولم يتفرقا ولا زال في المجلس البائع والمشتري ولو دخلوا في موضوع آخر فالشرع أثبت لهم الخيار. إمام مالك ما قال بهذا الحديث، وإنما قال يعني إذا انتهى الكلام ينتهي الخيار. والعجب أن هذا الحديث البيعان بالخيار ما لم تفرقا جاء عن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقه أن البائع والمشتري ما زال وجه بوجه في مجلس واحد فلا زال الخيار لهما بالتبادل. إمام مالك في فتواه ما يرى هذا الخيار. قال ابن أبي ذئب، انظر لهذه العبارة، قال الإمام مالك يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ابن أبي ذئب رحمه الله يريد أن يظهر الغيرة على السنة. كيف هذا؟ حديث بين واضح يروى عن طريق إمام مالك ثم يخالفه. الرسول يقول بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وإمام مالك راويه ما يقول به. قال الإمام مالك يستتاب يقف يأتي عند القضاء عند الحاكم يستتيبه، فإن تاب ورجع عن هذه العبارة والفتوى وإلا ضربت عنقه. قال إمام الذهبي رحمه الله تعالى في معنى عبارة كلامه، قال وهذه المقالة قبيحة مجازفة في عرض إمام، في عرض إمام. انظر إلى رفع ما ظنون عن هذا الإمام. قال وما يدريك لعل الإمام مالك رأى أن هذا الحديث منسوخ. سبحان الله، عذر احمله عذر. إمام مالك هو إمام راوي حديث وخالفه، هل تظن يا ابن أبي ذئب أنه بهوى؟ وحاشا ما كنت صاحب هوى، هل كما يقال يخبل في نفسه؟ وحاشا من ذلك. فهذه العبارة تصدر منه وإن كان من باب الغيرة على السنة، لكن ما هكذا تكون الغيرة. فقال فهذه كلمة قبيحة مجازفة في عرض إمام. من إيش هذا الكلام؟ يستتاب تقول في إمام مالك، إمام مبجل، إمام معظم، تجعلك الزنادقة يعاملون، يستتاب فإن تاب ولا ضربت عنقه. قال وما يدريك لعل الإمام مالك يرى أن هذا الحديث منسوخ فما قال به. هذا أحسن الظن يا أخوان، لو أن الناس على هذا المنوال يمشون مع إخوانهم ومع من هو أعلم منهم ومن هو دونهم على التماس المعاذير، فلان تكلم عليك، فلان قال فيك كيت وكيت، وفلان فعل كيت وكيت، احسن الظن به يا عبد الله، فإن هذه من الأخلاق العظيمة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير.